أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الخامسة عشر والأخيرة من المقدمات التي ذكرها المصنف قدس سره قبل الدخول في مباحث الحجج، اللي هي هذه المقدمة بعنوان الحجية أمر اعتباري أو أنها أمر انتزاعي. هذا المبحث طبعا مو مبحث نقدر نقول عليه أنه له آثار علمية أكثر من أن يكون له آثار عملية. الحجية إذا ثبتت للأمارات مثلا أو للحكم الظاهري، أو ثبتت للأمارات أو الأصول العملية، بالتالي هي حجة. الأمارة حجة على كل حال. هسه سواء أكانت تلك الأمارة هي بالتالي جعلت على نحو الأمر الاعتباري أو جعلت على نحو الانتزاع، على كل حال هي حجة. ويترتب الأثر، شنو الأثر على 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 الحجية؟ اللي هي المنجزية والمعذرية. فسواء أكانت على نحو الاعتبار أو كانت على نحو الانتزاع، بالتالي الأمارة هي حجة. بعد شنو؟ إذن البحث أنه ليست له تلك الآثار العملية. وأعتقد هسه الآن حتى أحبتي أنه كل ما إحنا يكون تركيزنا على الأبحاث الأصولية ذات الآثار العملية، طبعا الآثار العملية أيضا مختلفة ضمن الأبحاث الأصولية على نحو شلون نريد نعبر عنه، أنه نحو مفهوم مشكك. بعض الأبحاث الأصولية لها آثار عملية لكن بالتالي آثارها كبيرة وواسعة، كالاستصحابي مثلا وبعض وغيره. وبعض الأبحاث الأصولية لها آثار لكنه آثارها شنو؟ محدودة قليلا، أو آثارها متوسطة. أو عندنا بعض الأبحاث الأصولية ما لها أثر عملي وإنما آثارها شنو؟ آثارها علمية صرفة. هذه المقدمة كذلك من جملة الأبحاث الأصولية التي لها آثار ولها بالتالي شنو؟ فائدة، يكاد أن تكون هذه الفائدة هي فائدة ماذا؟ هي فائدة علمية، لا أنها فائدة ماذا؟ فائدة عملية. هذا واضح حبائي؟ جيد. فالبحث في حجية في أن الأمارة هل هي أمر اعتباري أو أنه أمر انتزاعي، هذا في الواقع أنه ثمرته ثمرة علمية أكثر من أن تكون ثمرته عملية. جيد. ما الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي؟ الشيخ المظفر قدس سره يذكر يبين أنه الفارق بين الأمرين، ويذكر أن هنالك من ذهب إلى ماذا؟ إلى الانتزاعية، ويحاول أن يصلح كلامهم بأن يؤول كلامهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أنه يذكر مختارة، وهو أن بالتالي أنه الحجية مجعولة على نحو ماذا؟ على نحو الأمر الاعتباري دون الأمر الانتزاعي. هذا الإجمال اللي موجود في هذا البحث. بيانه أنه إحنا عندنا الأحكام كما تعلمون تارة تكون تكليفية وتارة تكون ماذا؟ وضعية. أما بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، فإن الأحكام التكليفية هي أحكام اعتبارية جعلت بجعل الشارع، الشارع هو اللي جعلها هو اللي اعتبرها. هسه قبل ذلك للأحبة على نحو الإجمال، فما الفرق بين الاعتبارية والانتزاعية حتى نشوف أنه الحجية المجعولة هل هي اعتبارية أو انتزاعية؟ على نحو الإجمال أن المراد من الأمر الاعتباري هو أمر بمعنى أن الشارع جعله واعتبره وأنزله منزلة الواقع. هذا معنى أمر اعتباري. فأمر اعتباري في مقابل شنو؟ الأمر التكوين الحقيقي. الأمر التكوين الحقيقي هو بالتالي موجود في الخارج، واضح؟ هو موجود بالتالي أنه وجود متأصل في الخارج، له ما بأزاء في الخارج مثل الإنسان وبقية الأعراض كعلمه وإلى آخره، واضح؟ أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوجود ماذا؟ إلى الوجود أنه الاعتباري. الوجود الاعتباري، المراد من الوجود الاعتباري بمعنى أن الشارع بعض الأشياء هي في الواقع أنه ليس لها وجود مستقل في الخارج، وإنما الشارع اعتبرها كأنها موجودة في الخارج، نزلها منزلة الخارج. هذا الأمر الاعتباري. أما الأمر الانتزاعي، الأمر الانتزاعي في الواقع اللي هو الوجود الذي ليس له ما بأزاء في الخارج، ما له تحقق في الخارج، ولم يجعل وينزل منزلة الخارج، وإنما له منشأ انتزاع، وهذا واضح من الأبحاث ماذا المتقدمة، له منشأ انتزاع، ما إلى وجود مستقل، ولا إلى وجود مثلا أنه اعتباري تنزيلي جعلي مثل الأمر الاعتباري، وإنما له منشأ انتزاع كالفوقية التحتية القبلية البعدية إلى آخره. الفوقية عنوان انتزع من كيفية وجود السقف ووجود الأرض. الآن واحد ينظر إلى السقف، ينظر إلى الأرض، يقول أن الأرض تحت، السقف ماذا؟ فوق. هاي الفوقية التحتية هذه انتزعت من خلال ماذا؟ ملاحظة هذين الأمرين. إذن الفوقية عنوان منتزع من ملاحظة ماذا؟ العلاقة ما بين السقف والأرض، انتزع هذا العنوان، فهو عنوان ماذا؟ انتزاعي. وكذا بالنسبة إلى التحتية، مثل أخرى اللي هي مثلا العلية على سبيل المثال والمعلولية، يجي العقل ينتزع، يلاحظ أن هذا متقدم في, 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 في وجوده وفي رتبته، الآخر متأخر، فيقول هذا علة وهذا معلول. العلية والمعلولية أيضا أمور انتزاعية، لها منشأ انتزاع وليس لها ما بأزاء. فرق بين ما له بأزاء في الخارج، ما له وجود خارجي مستقيم، وفرق من أن نقول أنه ليس له وجود في الخارج، وإنما له ما بأزاء في الخارج، يعني له العفو، بأن نقول له منشأ انتزاع. مرة أقول أن هذا الشيء له ما بأزاء، يعني له وجود خارجي. هسه هذا الوجود الخارجي إما يكون تكويني حقيقي، وإما أن يكون جعلي اعتباري. وأما الانتزاعي ليس له ما بأزاء في الخارج، ما له وجود في الخارج، لا حقيقي ولا اعتباري، جعلي تنزيلي، وإنما له منشأ انتزاع. منشأ الانتزاع كما قلنا بالنسبة إلى الفوقية التحتية المتقدم المتأخر العلية المعلولية وغير ذلك. هذا أرجو أن يكون واضحا. هذه أعتقد أيضا مفهومة من خلال ماذا؟ الأبحاث ماذا؟ الأبحاث المتقدمة. هذا واضح أعتقد من خلال ماذا؟ من خلال الأبحاث المتقدمة السابقة، واضح هذا إن شاء الله. جيد، هنا بالتالي نرجع ونسأل هذا السؤال، نقول الحجية هل هي أمر اعتباري أو انتزاعي؟ الحجية شنو المراد من هذا؟ واضح إحنا كلامنا كان فيما يتعلق بماذا؟ بالأمارات، وبالتالي أنه كذلك بالنسبة إلى أصول العملية الأمارة. هسه الأصول العملية يأتينا إن شاء الله في الجزء الرابع. الآن كلامنا فيما يتعلق بالأمارات، الشارع جعلها حجة، هذه الحجية السؤال هل هي اعتبارية أو انتزاعية؟ قلنا أن هذا المبحث ليس له تلك الآثار العملية، لأنه سواء أكانت الحجية أمر اعتباري أو أمر انتزاعي، فالحجية ثابتة والآثار المترتبة على الحجية أيضا ثابتة، التي هي المنجزية والمعذرية ثابتة على كل حال. ولكن هذا بحث تحليلي، بحث ماذا؟ نظري علمي صرف، ما بالتالي لا يترك أثرا على الاستنباط الفقهي، فإن الحجية تثبت لها المنجزية والمعذرية سواء أكانت اعتبارية أو انتزاعية. مع ذلك الشيخ المظفر يخوض في ذلك لهذه النكات العلمية. لا إشكال ولا كلام في أن الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية هي أحكام جعلية اعتبارية، الشارع جعلها والشارع اعتبرها ونزلها منزلة الموجودة في الواقع. شلون هسه الآن عندنا مثلا على سبيل المثال أنه مثلا خبر الواحد، خبر الواحد هو ليس بحجة، يعني باعتبار أن الظن، وكما تعلمون أن الظن بالتالي الأصل في عدم الحجية، لكن الشارع اعتبره حجة، يعني جعل الحجية له، نزلها منزلة منزلة القطع، كأنه يعني شيء نعبر عن قطع تعبدي، يعني أنه رتب عليه آثار القطع تعبدا لا حقيقة، لأنه الآثار الحقيقية اللي هو الانكشاف التام، الخبر الواحد ما بينكشاف تام، لكن نزله منزلة ماذا؟ منزلة القطيع، يعني بمعنى له ما بأزاء في الخارج اعتبارا تعبدا تنزيلا لا واقعا. هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية المعلومة المعروفة، فالشارع جعلها واعتبرها، وهذا على ما يبدو أنه محل اتفاق بين الأصوليين في ذلك. وين الكلام صار؟ بلحاظ الحجية الشرعية. الحجية كما تعلمون هي أمر بالتالي ماذا؟ أمر الحجية بالتالي هي أمر ماذا؟ هي أمر، هي هو حكم وضعي. الحجية هي في الواقعها ماذا؟ أمر وضعي، وليس الحجية ماذا؟ أمرا ماذا؟ حقيقيا. الحجية في الواقع ما لها أنه مو من الأحكام التكليفية، وإنما هي من الأحكام ماذا؟ من الأحكام الوضعية. فيأتي هذا السؤال، هل هي بالتالي جعلت على نحو الأمر الاعتباري أو الانتزاعي؟ عندما يقول الشارع أنه الأمارة حجة، هذه الحجية مو حكم تكليفي، وإنما بالتالي هي حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. فهل هي أمر انتزاعي أو أمر اعتباري؟ اعتباري يعني كالأحكام التكليفية، وعرفنا أنه الفارق بين الاعتبارية والانتزاعية. أكرر أن الاعتبار المراد منه بالتالي هو تنزيل شيء منزلة شيء موجود في واقع، يعني أن الشارع ينزلها منزلة الشيء الموجود، إذن لها ما بأزاء في الخارج لكنه لا حقيقة وإنما تعبدا. وأما بالنسبة إلى الانتزاع، مفهوم الانتزاع ليس له ما بأزاء في الخارج، ليس له وجود خارجي، وإنما له ماذا؟ منشأ انتزاع ينتزع منه كالفوقية والتحتية كما تقدم. هسه الآن بعد بيان ذلك وإذا اتضح هذا إن شاء الله، هذه العناوين، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى بالتالي أنه أصل هذا السؤال، هل أن الحجية أمر اعتباري أو أنها انتزاعي؟ جيد، بالنسبة إلى الحجية ذكروا قالوا أنه لا إشكال في أن الحجية هي مو أمر بالتالي أنه أمرا خارجيا تكوينيا، بل هي بالتالي ماذا؟ أمر اعتباري، فإن الشارع المقدس هو الذي اعتبر الأمارة حجة، هو اللي اعتبر جعلها حجة، فحالها حال ماذا؟ حال الأحكام التكليفية، كما أن الأحكام التكليفية هي أمور اعتبارية، كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحجية هي أمر اعتباري، أي أن الشارع نزلها منزلة ماذا؟ منزلة القطيع، منزلة كما أن القطع بالتالي إلى وجود خارجي، الشارع نزل الحجية سواء في الأحكام، حجية الأحكام التكليفية أو الحجية بلحاظ ماذا؟ الأحكام الوضعية، على أنها بالتالي على أنها شيء موجود في الخارج ماذا؟ تعبدا، قضية راجعة إلى الجعل والاعتبار. هذا أيضا بالتالي أنه لابد أن يكون واضحا. إذن لا شك في أن الأحكام التكليفية حكم مجعول بالاستقلال أولا وبالذات، وكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، حكم الوضعي، الحكم الوضعي اللي من جملته الحكم الوضعي، شنو من جملته الحكم الوضعي اللي هو شنو؟ اللي هو بالتالي الحجية، حكم وضعي، كذلك هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو أمر ماذا؟ هو أمر اعتباري. زين، طبعا هذا رأي الشيخ المظفر، وإلا بعض ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه بالتالي إلى أنها أمر انتزاعي، بعض ذهب إلى أنها قضية انتزاعية وليست ماذا؟ وليست ماذا؟ وليست هي أمر اعتباري، وإنما هو أمر انتزاعي. فالصحيح عند المصنف أن الأحكام الوضعية ومنها الحجية مجعولة بالاستقلال وليست انتزاعية، ليست انتزاعية شأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية. زين، هذا واضح إن شاء الله، أرجو أن يكون واضحا. المصنف بعد أن بيّن ذلك يذكر، يقول أنه ما الداعي وما الفارق بأن نفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ أو الشارع على كل حال جعلها في بالتالي بجعل اعتباري تنزيلي وليس هو أمر انتزاعي. إذن النتيجة التي وصلنا إليها، متى ما أمكن أن تكون الحجية مجعولة معتبرة، بعد لمن أن نقول أنها انتزاعية منتزعة مثلا من اعتبار آخر؟ إذن الصحيح في المقام أن الحجية هي مجعولة بالاستقلال. هسه الشيخ المظفر بالتالي يحاول أن يعتذر عما قال بالانتزاع، لأن هنالك من قال بأن الحجية هي منتزعة وليست هي ماذا؟ وليست هي ماذا؟ أنه وليست هي أمر اعتباري منتزعة من غيرها. واضح؟ شلون مثلا على سبيل المثال بعض قال كالملكية مثلا منتزعة من ماذا؟ منتزعة من أمرين، يعني على سبيل المثال أنه بعد أن الشارع بالتالي أنه أجاز الوضع ينتزع من ذلك ماذا؟ من هذا الأمر الاعتباري ماذا ينتزع؟ الزوجية. وبعد أنه الشارع أباح جواز التصرف في الثمن والمثمن ينتزع من ذلك ماذا؟ الملكية على سبيل المثال. فالشيخ المظفر هنا بالتالي حاول أن يعتذر عن هؤلاء، عن القائلين بالانتزاع، وذلك بأن يقال هذا. بالتالي يريد أن يجيب عن ماذا؟ يقول لعل مرادهم هذا، أنه هم لعله لا يقولون بالانتزاع بالمعنى المتقدم، زين، وإنما المراد أن من بل مرادهم بالانتزاع أن الحكم الوضعي مدلول عليه بالدلالة الالتزامية، فعبروا عن الدلالة الالتزامية بالانتزاع، والواقع الدلالة الالتزامية لا تدل على الانتزاع. لكن هذا اعتذار من قبل المصنف علما، وتأويل من قبل المصنف علما الذين قالوا بأن الحجية هي أمر ماذا؟ هي أمر انتزاعي. يقول أن مرادهم من الأمر الانتزاعي هو ماذا؟ هو أنه مدلول عليه بالدلالة الالتزامية. شلون؟ مثال عندما يقول مثلا إذا قال المولى مثلا صدق العادل، فهو يدل بالدلالة المطابقية على وجوب تصديق خبر العادل، ويدل بالدلالة الالتزامية أن خبره حجة، هاي الدلالة الالتزامية. فيقول مرادهم من الحجية أنه بالانتزاعية، المراد من الانتزاعية هي الدلالة الالتزامية. بالتالي لكن بالتالي على ما يبدو أنه بالتالي هذا مهما وإن كان اعتذارا لكنه لا يمكن قبوله، هذا بعيد أنه يفسر الانتزاع بماذا؟ بالدلالة الالتزامية. على أي حال، هذا ما ذكره الشيخ المظفر قدس سره في بحث المقدمة الخامسة، وقد أطال الكلام به، مع بالرغم هو يقول يعني في عبارته صفحة 50: ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار، ذكر اختصارا لكنه في الواقع ماذا؟ ليس اختصارا، وإنما كلام لا يستحق هذا التفصيل لعدم الأثر العملي على هذا البحث. ما بي أثر عملي، ما بي أثر عملي. لنقل بأن الحجية الثابتة للأمارة هي اعتبارية، أو لنقل أنها انتزاعية، ثم ماذا؟ تبقى الآثار مترتبة على الحجية. فإن الحجية، حجية الأمارة، سواء أكانت اعتبارية، حجيتها حجية اعتبارية، أو كانت أمر انتزاعي، فإن الأثر المترتب على الحجية اللي هو المنجزية والمعذرية ثابت على كل حال. إذن هذا البحث شنو فائدته؟ يشوج قد العمر حتى بالتالي واحد بالتالي يأخذ بمثل هذه الأمور. أعتقد كان الأنسب مو هذا ليس اختصارا، الأنسب أن المشيخ المظفر يبين رأيه وبالتالي في هذه القضية ويقول أنه رأي كذا لكذا وينتهي الموضوع. أما أن يذكر يعني بعد أن يبين شنو المراد من الانتزاع والاعتبار، وهذا طبعا الانتزاع والاعتبار مر علينا إذا يذكرون الأحبة سابقا مر علينا ذلك، على أي حال نحن لا نطيل في هذه المقدمة لوضوحها. الآن إن شاء الله تعالى أحبتي ندخل في ماذا على بركة الله، في ماذا بعد الفراغ من المقدمات الطويلة. واقعا أنا أعتقد أنها مقدمات أيضا طويلة، ماكو داعي إلى هذه المقدمات الطويلة التي ذكرها، يعني تقريبا يعني الآن يعني 52 صفحة أكثر أقل، هذه المقدمات جدا طويلة، ماكو داعي إلى أن تذكر هكذا مقدمات لمباحث الحجج، مباحث الحجة اللي راح يذكرها أنه مباحث الحجة. على أي حال الآن يدخل في ماذا؟ في الباب الأول، مباحث الحجج كما تعلمون إن شاء الله بالتالي أنه يأتي فيها الكلام أنه الباب الأول في الكتاب العزيز، الباب الثاني في السنة، الباب الثالث في الإجماع، الباب الرابع الدليل العقلي، الباب الخامس حجية الظواهر، والباب السادس الشهرة، الباب السابع السيرة، الباب الثامن القياس، والباب التاسع اللي هو في الواقع ملحق بمباحث الحجة وليس من مباحث الحجة اللي هو التعادل والتراجيح، يعني مباحث التعارض ما بين الأدلة. وبذلك إن شاء الله يعني ينتهي الفصل الثالث، نكمل الفصل الثالث والفصل الرابع اللي هو الأصول العملية. هسه الآن نأتي إلى الكتاب العزيز الباب الأول، كما تعلمون أنه من جملة ماذا؟ من جملة المستندات لإثبات الحكم الشرعي اللي هو ماذا؟ اللي هو النص القرآني، النص القرآني. ولو أنه بالتالي الاستدلال بالنصوص القرآنية في بعض المواضع، وإلا الأغلب هو الاستناد الفقهي يستند على الروايات، لأنه بالتالي أنه بالتالي يستند على النص القرآني، الآيات الأحكام كما تعلمون أنه ممكن للفقيه يستند عليها آيات الأحكام، لكنها مع ذلك تبقى آيات محدودة، والاعتماد الأساسي للفقيه على ماذا؟ كما سيأتي، على السنة، على الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا أحبائي، هنا شنو عندنا؟ الشيخ المظفر يذكر تمهيدا بعد بيان هذا التمهيد، ثم يذكر الأبحاث المتعلقة بهذا الباب. التمهيد يبين، حتى هذا التمهيد اللي ذكره أيضا بالتالي طويل الشيخ، لكن ما يريد أن يوصله، يريد أن يقول بأن القرآن الكريم أنه قطعي الصدور، من جهة الصدور فإنه قطعي جزمي لا خلاف ولا نقاش في كونه صادر من الشارع، هذا ما عندنا به كلام، لتواتر النقل في ذلك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ماذا؟ هو صادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو قطعي الصدور، ما مو مثل الروايات أنه ظنية الصدور، لا 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 لا، قطعي الصدور. ولكن من حيث الدلالة، ليس دلالة القرآن المدلول القرآني قطعي كصدوره، لا، المدلول القرآني فيه محكم وفيه متشابه، والمحكم تارة يكون نصا، إذا كان نص بالتالي راح يصير المدلول قطعي، وقد يكون ظاهرا، هواي عندنا بالتالي مدليل ظاهرة بالتالي ظنية راح يصير مدلول ظاهري، إذن هو ظني. جيد، أهم الأبحاث الأصولية أنه في الكتاب العزيز هو البحث عن حجية ظاهره، إذ البعض أنه لم يذهب إلى حجية الظهور القرآني، قالوا أنه الحجة فقط النصوص القرآنية، يعني التي تكون نصا صريحا في الدلالة، أما إذا كان ظاهرا فهو لا يكون حجة، بالرغم من حجية الظهور في باقي ماذا؟ في باقي الموارد اللي هو مو نص القرآني. ما أدري شنو التفرقة، ما كنت بدا للتفرق، إذا كان الظهور حجة فالظهور يكون حجة على كل حال، سواء كان في نص قرآني أو كان في نص الرواية أو أي شيء آخر، الظهور هو حجة على كل حال. فإذا بحث في حجية الظواهر القرآنية، البحث الثاني فيما يتعلق بجواز تخصيص النص القرآني أو تقييده، وهذا البحث بالتالي الشيخ المظفر يشير يقول أنه مر علينا في ماذا في الجزء الأول صفحة 216 أنه ماكو مانع، النتيجة التي انتهى إليها الشيخ المظفر إذا يتذكرون الأحبة أنه لا يوجد مانع من ماذا؟ من التقييد والتخصيص للنص القرآني. وعندنا البحث الثالث اللي هو ما يتعلق في النسخ، في جواز النسخ اللي هو الموضوع الذي تحت أيدينا، هذا ما ذكره في المقدمة، هذا ما ذكره في المقدمة. الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى أنه ذي المقدمة اللي هو نسخ الكتاب الكريم، أيضا بمجموعة من الأبحاث أنه ذكرها في حقيقة النسخ وفي إمكان النسخ، وأيضا هنا يذكر مجموعة من الأبحاث وبعض الشبهات ويحاول أن يجيب عن هذه الشبهات. الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى حقيقة النسخ القرآني. التفتوا إلى هذا البحث أحبتي. النسخ لغة هو بمعنى المحو والإزالة والتغير والتغيير، هذا لغة. النسخ محو أو إزالة أو تغيير، هذا النسخ لغة. إحنا شي يهمنا المعنى الاصطلاحي، فالمعنى الاصطلاحي المراد من النسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، هذا التعريف احفظوه جيدا، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. بس راح يجينا شنو المراد من نحو الأحكام، هذا هو النسخ الاصطلاحي. طبعا أكو مناسبة واضحة جلية ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اللي هو بالتالي المحو والرفع والتغيير، على كل حال موجود في كلا المعنيين، في حتى في المعنى الاصطلاحي متضمن لذلك، محو لما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. بيانه هو أن الشارع مثلا على سبيل المثال أنه عندما حكم فرضا بوجوب الصلاة ثم بعد ذلك رفع ذلك الحكم الثابت بعد انتهاء أمده وبعد ارتفاع مصلحته، إذا كان الأمر كذلك قيل له نسخ، هذا هو المراد من النسخ. أكو عندنا حكم شرعي ثابت بعد ذلك يجي الشارع يرفعه، هسه يرفعه مو اعتباطا وإنما لانتهاء مصلحته ولنفاد ماذا؟ أمده وزمانه. جيد. هسه الآن الشيخ بعد ذلك الشيخ المظفر قدس سره أشار إلى إشكال وجواب عن هذا الإشكال حتى يبين على أنه بالتالي أنه هذا التعريف وتعريف جامع مانع. فالإشكال لدفع ماذا؟ لدفع دخول الغير في التعريف. هذا الإشكال بالتالي أنه يتعلق فيما بين في 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 العلاقة بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. يريد أن يقول الإشكال على أن هذا التعريف الاصطلاحي الذي ذكره وهو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها يصدق على التخصيص والتقييد، فالتخصيص والتقييد رفع لما هو ثابت في الشريعة، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون التخصيص والتقييد نسخ، والحال لا قائل بأنه نسخ، فهذا التعريف ليس مانعا من ماذا؟ ليس مانعا من دخول الأغيار. فإذا ينقض على التعريف بمثل ما لو قال المولى ماذا؟ أكرم. المولى قال لعبده أكرم كل فقير أو أكرم فقيرا، هسه سواء كان على نحو العموم أو كان على نحو ماذا؟ الإطلاق. ثم بعد ذلك أنه بالتالي خصص ذلك العموم، المولى قال له أكرم كل فقير ثم قال له لا تكرم الفاسق، أو أكرم فقيرا على نحو الإطلاق ثم قال له قيده بعد ذلك لا تكرم الفاسق. فالتخصيص بالنسبة للعام والتقييد بالنسبة إلى الإطلاق نسخ لانطباق تعريف النسخ عليه. هذا التقييد عندما يأتي راح يرفع عنا حكم العام، لو ما راح يرفع حكم العام، راح يرفع حكم العام. فإذا سوف يكون التقييد رافع ماذا؟ لحكم العام، يرفع عنا حكم العام، فرفع لما هو ثابت في الشريعة من الأحكام. فإذا كان تعريف النسخ هذا، شو هذا النسخ؟ بالتالي انطبق التقييد، فإن التقييد رفع لحكم المطلق، وأن التخصيص رفع لحكم العام، فحينئذ بالتالي يصدق عليه تعريف النسخ. والحال هو ليس نسخ باتفاق الجميع أنه ليس نسخ، إذن بالتالي هذا التعريف تعريف للنسخ، هو تعريف غير مانع من دخول الأغيار، واضح؟ وهذا ما لا يمكن الالتزام به، التقييد والتخصيص ليس نسخا، ما حد يسميهم. إذن ما الفارق بين إذن لابد لأجل رفع هذا الإشكال لابد من بيان الفارق بين أنه التقييد والتخصيص من جهة، وبين النسخ ماذا من جهة أخرى، لابد أن تتضح المعالم لنا جيدا. الجواب على أن ما ذكر لا يصلح أن يكون نقضا، وأن التخصيص والتقييد ماذا ليس داخلين في ماذا وليس مندرجين في هذا التعريف، فرق بينهما. أقول على نحو الإجمال أنه في التخصيص والتقييد أن التقييد ما يجي يرفع عنا حكم العام، التخصيص ما يجي يرفع حكم العام، وإنما يضيق من دائرته. المولى عندما قال له أكرم كل فقير ثم قال له لا تكرم الفاسق، فتضيقت دائرة العام من كونها شاملة للفقير العادل والفقير الفاسق، صارت بمن مختصة؟ بخصوص العادل، واضح؟ ومن البداية أن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام خصوص الفقير ماذا؟ العادل، مراده الجدي، ويكون المخصص بلحاظ العام والمقيد بلحاظ المطلق مفسرا للمراد الجدي. وهذا بخلافه في ماذا؟ هذا بخلافه في النسخ، فإن النسخ في الواقع مو يجي الحكم الناسخ يضيق من دائرة المنسوخ، وإنما يكون رافعا له من جذره ومن أساسه. فرق كبير بين النسخ والتقييد والإطلاق، واضح هذا أحبائي؟ من خلال ذلك أنه يتبين على أنه التقييد والإطلاق، العفو، التقييد والتخصيص لا يدخلان في التعريف، ما يشملهم التعريف، فالتعريف حينئذ يكون جامعا مانعا. بيانه وتفصيله إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.